الصلاة والسلام على رحمة العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة الكرام، لقي أحد السلف أخا له فقال له هل أنت مستعد؟ أترضى حالتك التي أنت عليها للموت الآن؟ قال لا. فقال له فهل عرضت عليها توبة من غير تسويف؟ قال لا. قال فهل تعلم دارا تعمل فيها غير هذه؟ قال لا. قال له فهل لك نفسان إذا ماتت أحدهما عملت بالأخرى؟ قال لا. قال فهل تأمن هجوم الموت عليك الآن؟ قال لا. فقال له صاحبه ما أقام على مثل الذي أنت عليه عاقل. هذه الأسئلة الخمسة لو وجهت إلى أي واحد منا إن كان لديه مسحة من عقل لن يجيب بأكثر مما أجاب به هذا المسؤول. فلو سألت نفسك ألديك استعداد أن تلقى الله عز وجل الآن؟ وهل ترضى حالتك التي أنت عليها إذا لقيت ربك؟ ربما يقول بعض الجهلة نعم أنا لو مت هستريح، لو كان الموت راحة لكان الأمر سهلا، لكن ما بعد الموت أعصر بكثير من الحياة، ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. فالسؤال عسير. قال ربنا فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وتعجب الكفار من شدة الإحصاء في كتبهم وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. وإذا كان الحال كذلك فلماذا لا يقدم الإنسان الآن على المصارعة إلى مراضي الله عز وجل وإعلان التوبة وبدء صفحة جديدة مع الله عز وجل؟ لأن من أمضى أسلحة الشيطان على ابن آدم أنه يمنيه بطول العمر، إن لازل العمر أمامك طويل، لديك فسحة، غدا تتوب ثم بعد غد تعمل صالحا، ويظل يسوف لابن آدم حتى يأتيه الموت وما عمل شيئا، سأتوب سوف أتوب. كم من حصرات في بطون المقابر بسبب السين وسوف هذه، أن الإنسان غره طول الأمل وغره حلم الله عز وجل عليه. لكن أهل العلم بالله عز وجل يعلمون أن الله عز وجل كما أنه غفور رحيم عقابه شديد، ويعلمون أن الله عز وجل إذا أمهل لكن لا يمهل لا يهمل، فالله عز وجل سيحاسبك على كل شيء. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، قال يقول العبد لربه أي ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول الحق بلى. قل أي ربي ألم تحرم على نفسك الظلم؟ فيقول الرب بلى. فيقول العبد فإني لا أجيز على نفسي شاهدا إلا نفسي. فيقول الله عز وجل لك ذلك، ثم يختم الله على فيه، ثم يأمر الله عز وجل الجوارح فتنطق، فتقول الأيدي بما عملت، والعين والأذن والقدم تتكلم الجوارح. ثم يخلي الله عز وجل بين العبد وبين جوارحه، فيقول العبد لجوارحه سحقا لكن وبعدا، فعن كن كنت أناضل، جادل الله وحاد الله وتحمل عظمة الوقوف بين يدي الله من أجل أن ينجو بنفسه، وهي التي شهدت عليه بما عملت، بل الأرض التي صار عليها الإنسان ستشهد يومئذ، تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. فهذه الأرض التي نسير عليها ستتكلم بأمر من يقول للشيء كن فيكون، ستقول فلان مشى علي للطاعة وفلان مشى علي للمعصية. فالله عز وجل سائل كل إنسان عما قدم، فقال له فهل تعلم، فهل لك نفسان إذا ماتت أحدهما عملت بالأخرى؟ والجواب بالقطع لا، إنما هي نفس واحدة وعمر واحد، ومن خرج من الدنيا لا يعود إليها. الكفار عندما وقفوا على شفير النار فرأوا النار يأكل بعضها بعضا تمنوا الرجعة، لكن هيهات. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. لما يرجعوا الدنيا مش هيبقوا كويسين، إنما سيكونوا من عداد أهل الإيمان. قال ربنا بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، إلى نفس الكرة التي كانوا عليها. ولو هنا ضرب من المستحيل، وهي حرف امتناع الامتناع، أي أن هذا لن يكون، أن من خرج من الدنيا لا يعود إليها قضاء مبرما وحكما ماضيا على أرقاب الخلق. فالعاقل هو الذي يسارع. فإذا كان الحال كذلك فماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر؟ أتنتظر أن يأتي من السماء ملك فيقودك إلى الطاعة؟ الله عز وجل أعطاك من مشيئته مشيئة ومن إرادته إرادة، وخلى بينك وبين الحياة، وأوقفك على مفترق طرق، وأبان لك سبيل أهل الإيمان وسبيل أهل الشيطان. فالعاقل هو الذي يختار لنفسه أي الطريقين يسلك. قال تعالى وهديناه النجدين، أي هداك الله عز وجل إلى طريق الخير والشر. قال أهل العلم حذار من أمرين، حذار من أمرين: أولا أن يأتي واجب الوقت وأنت غير مستعد له، أن يأتي واجب الوقت وأنت غير مستعد له فتحرم منه. المنافقون عندما أمر الله عز وجل أهل الإسلام بالجهاد للدفاع والذود عن الدين والأعراض والحمى تقاعسوا بحجة لا ندري على أي شيء نقاتل، خوفا من الموت. فلما توالت الانتصارات معركة تلو الأخرى والإسلام في ظهور مستمر ومد واضح، فأرادوا أن يخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام لما رأوا من حصول منافع في الدنيا. فقال الله عز وجل لنبيه فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، السبب إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. هذا السبب هو الذي حرمهم، وقد طلبوه بأنفسهم، لكن لماذا لم تلبوا ولم تجيبوا أول الأمر؟ فلا بد للعاقل أن يأتيه واجب الوقت وهو على أهبة الاستعداد، كذلك أن يعرض الله عز وجل عليك الهداية فتردها فتعاقب بتقليب نيتك. قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون. فبسبب أنهم ردوا الهداية عندما عرضت عليهم أول مرة حاولوا مرة تلو الأخرى فما وفقوا لها. فالعاقل هو الذي عندما تأتيه الفرصة يقتنصها ويبادر إلى امتلاكها ولا يدعها تفوت من بين يديه، فلا يدري المرء بأي شيء يختم له. أهل الإيمان والصلاح والتقى أفنوا أعمارهم من أجل لحظة فارقة في حياتهم أن يختم لهم بعمل صالح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه، أي يميته الله عز وجل وهو متلبس بهذا العمل. لا تظن أيها المسكين أن الله عز وجل سيحاسب الناس جملة، فقد تنجو في عداد الناس وفي شدة الزحام لا يراك أحد، لا يخلو أحد من عين الله عز وجل، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله من غير واسطة ولا ترجمان. وقال الله عز وجل: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. فكل واحد منا سيحشر على حدة، له ديوان وحساب ووقفة أمام الله عز وجل على انفراد. فلا بد للعاقل أن يعد العدة وأن يستعد للقاء الله عز وجل وأن يبادر بالتوبة والعمل الصالح. أيها الناس، كثير منا يعرف كثيرا من الحلال والحرام، وربما هو يرتكب المعصية يعلم أنه يرتكب معصية ويعلم أنه لا يخلو من عين الله، لكنها الجرأة على الله عز وجل وتزيين الشيطان والنفس والهوى وغرور الدنيا. لكن كل هذا يستطيع المرء أن يبعده عن نفسه إذا تذكر هول الموقف وشدة القربة عندما يقف العبد بين يدي الله عز وجل، فيكون منصرفه من عند الله إما إلى جنة وإما إلى نار. هذا هو الذي لا مفر منه لابن آدم يوم القيامة، إما أن ينصرف بك إلى جنة وإما إلى نار. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن العلم إذا لم يتبع بعمل فإن الإنسان يعاقب عليه في الدنيا والآخرة، فلا بد للمرء أن يسارع بالعمل الصالح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فالسؤال عن العمر، فالعمر يخص بسؤالين من هذه الأربعة، يسأل عن العمر جملة وعن الشباب على حدة، لأن فترة الشباب هي فترة الحيوية الدافقة والنشاط المستمر وفترة العطاء المثمر، فإذا لم يستغلها المرء في طاعة يستغلها في معصية، وهي فترة الإنجازات في حياة كل إنسان فينا، فإن لم تستغلها في تحصيل أكبر قدر ممكن من الطاعة ففي أي وقت، وأنت صبي وأنت شيخ قعدت بك الصحة والعافية عن النهوض واللحاق بركب السابقين، هذا أمر. الأمر الآخر أن الله يسألك عن علمك: ماذا عملت بهذا العلم؟ أأتبعته بعمل أم كان غاية أملك من الحياة مجرد علوم ومعارف ظلت حبيسة الرأس لم تخرج إلى حيز الوجود؟ فلا بد للعاقل أن يعلم أنه مسؤول عن هذا كله، فلا بد للمرء أن ينهض بنفسه. وإن كان ما مضى من عمر ابن آدم أساء الإنسان فيه وأخطأ، فإن من أعظم نعم الله عز وجل على العبد نعمة الإمهال، أن الله أفسح لك في العمر ووفقك إلى ساعة تعرف فيها مصيرك وقدومك على الله عز وجل، لكنها نعمة لا يعبأ بها كثير من الناس. نعمة الإمهال نعمة عظيمة، أن الله لم يعاقبك بالذنب وقت ارتكابك إياه. قال تعالى: ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. الذي يزني الله على كل شيء قدير، يستطيع الله عز وجل أن يمسخه أن يميته وهو متلبس بهذه المعصية، فيفضح على رؤوس العالمين في الدنيا والآخرة، والذي يشرب الخمر والذي يسرق والذي يفعل كذا وكذا. لكن من رحمة الله عز وجل أن الله يستر ويمهل على العبد يتوب ويؤوب إلى الله عز وجل. فلا بد عليك أيها العاقل أن تستغل هذه النعمة وأن تبادر إلى الله عز وجل، وإلا فماذا بعد الحق إلا الضلال، وماذا بعد الجنة إلا النار. ليس الخيار مطروح إلا في هذين الأمرين، فلا بد للعاقل أن يسارع إلى الله عز وجل بالتوبة والعمل الصالح. والأسباب العملية مطروحة لكل بني آدم، الله يسر لك سبل الخير، وجود صحبة صالحة، ورب رحيم غفور يبادر عبده بالتوبة إذا بادر العبد إليه، والإكثار من الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام أعلم منا ضعفنا، فلذلك كان صلى الله عليه وسلم وهو إمام الهدى عليه الصلاة والسلام يكثر من دعاء ربه الثبات: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. فإذا كان هذا لهج رسولنا بدعائه لربه، فما ظننا أن نحن. فلا بد للعاقل أن يعلم أنه بدون ربه لا شيء، وإن لم يستعصم بالله عز وجل فإن أقل سبب من مغريات الحياة سيقوده إليه. فقال ربنا تبارك وتعالى ممتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، أي لولا أن الله عز وجل عصمك وأيدك بتأييده وثبتك بتثبيته لقد كدت يا محمد تتنازل عن بعض الحق الذي في يديك طمعا في إسلام هؤلاء، لكن الله عز وجل عصمه وأيده. والله عز وجل قال: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم. الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، فالمنة في الأولى والآخرة لله عز وجل. فاستعصم بربك والهج بذكره وارفع يديك إليه في الليل والنهار وفي الأسحار بدوام الثبات والاستقرار والبعد عن الشبهات والشهوات، ولا تغرك الحياة بزخارفها، فالحياة بطولها وعرضها لا قيمة لها. لحظة أن ينام الإنسان على فراش الموت، لو سألت كبار السن لا سيما من طعن منهم وجاوز 70 أو 80 كيف مرت عليك الحياة. نوح عليه السلام وهو أطول الأنبياء عمرا، نوح عليه السلام نبئ عمره في الدعوة كما قال ربنا 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة هذا عمر الدعوة. ونبئ كما قال علماء التفسير، يعني نزلت عليه النبوة والرسالة، قيل هو ابن 200 سنة وقيل 300 سنة، يعني لما كان عمره 300 سنة نزل عليه الوحي. والأنبياء بعد كانوا ينبؤون لسن 40، قال ربنا عن موسى: فلما بلغ أشده واستوى، هو سن 40 الذي نزل عليه، نزل الوحي فيه على نبينا عليه الصلاة والسلام. والنبي قال أن 40 سن النبوة لأنها سن اكتمال العقل والنضج والرجولة. فلكن نوح نبئ 200 أو 300، يعني عاش قرابة 13 قرن من الزمن، 1200 1300 سنة. فجاءه ملك الموت فقال: يا أطول الأنبياء عمرا كيف وجدت الدنيا، يا أطول الأنبياء عمرا كيف وجدت الدنيا؟ قال: وجدت الدنيا كدار لها بابان دخلت من أحدهما وخرجت من الأخرى. هذه هي حقيقة الدنيا، مهما عاش الإنسان فيها إذا كانت الحياة تختم بموت فطولها وقصرها سواء، كأنها لحظات، كأنها أضغاث أحلام مرت على ابن آدم ويندم على كل لحظة. لا أقول عصى الله فيها، لا، بل يندم على كل لحظة لم يستغلها في طاعة الله. قال عليه الصلاة والسلام: ما من ساعة تمر على ابن آدم لا يذكر الله فيها إلا ندم عليها يوم القيامة. والساعة التي يعنيها نبينا ليست الساعة المعهودة بالنسبة لنا 60 دقيقة هذه، إنما الساعة في لسان العرب كل جزء من وقت، يعني يصح أن نقول كل ثانية تمر على ابن آدم لا تستغل في طاعة سيندم المرء عليها. فإذا كان الندم لسيق أهل الكفر والمعاصي يوم القيامة، فالندم كذلك لسيق أهل الإيمان عندما يرى المؤمن من عظيم رحمة الله وعفوه وتوفية جزائه وعظيم إنعامه على أوليائه، يتندم المرء أنه لم يستزد من العمل الصالح حتى يفوز بأكبر قدر ممكن من رضا ربه تبارك وتعالى. يا إخواني، الدنيا لا قيمة لها، وشعور يلازم كل عاصر كل عاصر، ولا يستثنى منه أحد، أنا وأنتم والناس، أي معصية أيا كان قدره صغيرة أو كبيرة يزينها الشيطان لك قبل وقوعها، وكأن حياتك وسعادتك موقوفة على هذه المعصية، فإذا ما تلبست بها وانفكت عنك ندمك الشيطان ونغص عليك حياتك وأنب عليك ضميرك، فتضيق الدنيا في عينك فلا قيمة لها. لا خير في لذة يعقبها ندم، الندم أشد من ضرب السياط على الظهور، وهذا فعل الشيطان مع ابن آدم، تزيين وغواية ثم تنديم وحسرة ثم ينسيك لتعاود مرة تلو المرة. فعلى العاقل أن يعرف كيف يحاربه عدوه فيستعد بسلاحه للدفع عنه. قال عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وقال: مثل الذي يذكر ربه كمثل رجل تبعه عدو فدخل في حصن حصينة فاستغلق على العدو. أن ذكر الله ولا نعني به ذكر اللسان فحسب، إنما نعني به ذكر القلب واللسان والجوارح، هذا هو ذكر أهل الإيمان. القلب يملأ بذكر الله عز وجل، واللسان يلهج بذكره، والجوارح تقوم بطاعته، فلكل عضو في البدن وظيفة يؤديها. فإذا ما ذكر العبد ربه كان في كنفه وتحت عينه ورعايته وكلئه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فالله عز وجل إذا كان العبد معه كان الله له، كان الله له يسدد خطاه ويعافيه ويبعد عنه أذى الشيطان ليل نهار. فإذا ما بعد العبد عن طاعة الله أسلم الله العبد لنفسه وشيطانه فقادوه إلى كل سوء ومكروه. ثم أمر آخر، أن ألذ شيء في الحياة، وهذا يعرفه العارفون بالله، دوام الطاعة. قال بعض السلف: نحن في لذة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. وقال بعضهم: والله إني لتمر بي أوقات أقول في نفسي: إن كان أهل الجنة فيما أنا فيه لهم في نعيم حقا. فقال ابن القيم: سبحان من أشهد أولياءه جنته وهم في الدنيا قبل أن يروها في الآخرة. إن من الرضا والنعيم والأنس بالله والاستقرار وانشراح الصدر بالإيمان، هذا ألذ ما يعرفه أهل الإيمان. لو شعر واحد من أهل المعصية الذي رزق عزا ومالا وغنا فعاث في الأرض فسادا وسلك كل سبيل للحصول على هذه السعادة ولا يجدها، لو شعر لحظة بما يشعر به أهل الإيمان من هذه المقامات العليا لباع الدنيا لكي يحصل على ساعة، لا أقول يوم ولا شهر ولا عمر، إنما ساعة واحدة. فالسعادة الحقيقية أن يعيش المرء في ظل طاعة الله عز وجل. العز في كنف العزيز، ومن عبد العبيد أذله الله. من ولى ظهره لربه لن يجد طعم السعادة أبدا. كل الخلق صغيرهم وكبيرهم، غنيهم وفقيرهم، رفيعهم ووضيعهم، ذكرهم وأنثاهم، كل الخلق يبحثون عن شيء واحد، السعادة. لكن هل كل هؤلاء يجدونها؟ قليل فقط هم من يجدون السعادة، لأن لها سبيل واحد، لا المال ولا العز ولا الجاه ولا الصحة ولا شيء من هذا كله يحقق السعادة لابن آدم، بل قد تكون هذه النعم من أسباب منغصات الحياة على الإنسان. قل لي بربك، هؤلاء الذين حصلوا المال والشهرة والغنى والصيت من فنانين وفنانات وممثلين ولاعب قرى وغيرهم من الأثرياء، لماذا ينتحرون؟ نسب الانتحار في الغرب كبيرة جدا، وكلها مش في الفقراء المعدمين الذين لا يجدون لقمة العيش، إنما في الطبقة العليا من الناس مالا وغنى وشهرة وجاها. لماذا؟ لأنهم لم يجدوا السعادة. هذا الأديب الذي حصل على جائزة نوبل في الأدب وهو ابن 30 من عمره، يعني سن الإقدام على الحياة، انتحر ثم كتب جملة واحدة في قصاصة صغيرة في حجرة مكتبه: جربت كل شيء ويئست من كل شيء. ثم أنهى حياته بيده. الممثلة المغنية الفرنسية التي تربعت على عرش الأغنية في فرنسا تنتحر وهي بنت 35 سنة في قمة مجدها وشهرتها، تنتحر ليه؟ لماذا يقدم هؤلاء على الانتحار؟ لأنهم يئسوا من الحياة. في المقابل كم من أناس قعدت بهم أسباب الحياة عن أن يعيشوا أسوياء وسط الناس، بمرض، بفقر، بغير ذلك، ومع ذلك من أوسع الناس صدرا. ابن تيمية رحمه الله قضى أكثر من نصف حياته سجينا طريضا مشردا، ومع هذا قال ابن القيم: كنا إذا ضاقت بنا الدنيا نذهب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، فما هي إلا لحظات، فنقوم من عنده ونحن من أوسع الناس وأرحب الناس صدرا بهذه الحياة. كان من أرضى الناس ومن أسعد الناس بدنياه. نور الإيمان ولذة الطاعة لا تعدلها لذة، فعلى العاقل أن يعرف قيمة الحياة وأن ينظر إليها بحجمها، لا تضخم فترى الصغير كبير فتغتر به. النبي عليه الصلاة والسلام مر على شاة ميتة ومعه نفر من أصحابه، فقال عليه الصلاة والسلام: أيكم يشتري هذه؟ فقال الصحابة: يا رسول الله، لو كان حيا لكان معيبا. فقال: فكيف هو ميت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذا على أهلها. وقال أيضا: لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. فالدنيا بطولها وعرضها لا قيمة لها، فلماذا يغتر بها الإنسان ويجعلها منتهى آماله، مع أن ما يعيشه الحياة في الدنيا إذا قورن بما يعيشه يوم القيامة لا شيء. وأكبر فارق أن الحياة هنا بطولها مهما طالت فهي مخطوبة بموت، وأما الآخرة فالحياة فيها صرمدية، أي أبدية، لها أول ولا آخر لها، فكيف يبيع العاقل الفاني بالباقي والقصير بالطويل؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن ينعم علي وعليكم بالبصيرة النافذة وبالعزيمة الدافعة، وأن يثبتنا وإياكم على طاعته. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على طاعتك. إخوانكم أمام المسجد، اللي عاوز يخلي محموله محمول إسلامي وعايز يركب له دقنة كمان هيركب له دقنة بره. اللي معاه محمول، اللي عاوز يعني يحوله من أغاني وأفلام وكليبات إلى أشياء إسلامية، قرآن وأناشيد وما شابه، الإخوة. وهذه أخواني من الصدقات الجارية، وكذلك هو من السيئات الجارية، فيه حسنات جارية
وفي سيئات جارية، إن جبت أغنية نلتها زميلك، زميلك نقلها لزميله وهكذا، فهذه سيئة جارية. طب ليه؟ يعني تلقي بنفسك في إلى التهلكة بسبب جهاز صغير بإمكانك أن تحوله إلى ملايين الحسنات. فبادروا أيها الإخوة يعني بهذا المشروع، وكذلك إخوانكم في جمعية رسالة يتلقون تبرعاتكم بالدم إلى صالح مستشفى الأطفال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. أخي بيسأل الإخوة المعتكفين راحوا؟ نعم بكرة يعني؟ طيب خلاص. طيب وصلى الله وسلم.